الوجه الثاني، وأرادت كل قبيلة أن يكون لها هذا الشرف، واشتد النزاع حتى تواعدوا للقتال، ثم ارتضوا أن يحكم بينهم أول داخل من باب بني شيبة، فكان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوه قالوا: هذا الأمين، رضينا بحكمه. فلما أخبر بذلك حل المشكلة بما رضي عنه جميع المتنازعين، فقد بسط رداءه ثم أخذ الحجر فوضعه فيه، ثم أمرهم أن تأخذ كل قبيلة بطرف من الرداء. فلما رفعوه وبلغ الحجر موضعه أخذه ووضعه بيده، فرضوا جميعا، وصان الله بوفور عقله وحكمته دماء العرب من أن تسفك إلى مدى لا يعلمه إلا الله. 8. عرف عليه الصلاة والسلام في شبابه بين قومه بالصادق الأمين، واشتهر بينهم بحسن المعاملة والوفاء بالوعد واستقامة السيرة وحسن السمعة، مما رغب خديجة في أن تعرض عليه للتجارة بمالها في القافلة التي تذهب إلى مدينة بصرى كل عام، على أن تعطيه ضعف ما تعطي رجلا من قومها. فلما عاد إلى مكة وأخبرها غلامها ميسرة بما كان من أمانته وإخلاصه، ورأت الربح الكثير في تلك الرحلة، أضعفت له من الأجر ضعف ما كانت أسمت له، ثم حملها ذلك على أن ترغب في الزواج منه، فقبل أن يتزوجها وهو أصغر منها 15 عاما. وأفضل شهادة له بحسن خلقه قبل النبوة قول خديجة له بعد أن جاءه الوحي في غار حراء وعاد مرتعدا: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل أي الضعيف، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. 9. سافر مرتين خارج مكة، أولاهما مع عمه أبي طالب حين كان عمره 12 سنة، وثانيتهما حين كان عمره 25 سنة، متاجرا لخديجة بمالها. وكانت كلتا الرحلتين إلى مدينة بصرى في الشام، وفي كلتيهما كان يسمع من التجار أحاديثهم، ويشاهد آثار البلاد التي مر بها والعادات التي كان عليها سكانها. 10. حبب الله إليه عليه الصلاة والسلام قبيل البعثة بسنوات أن يخرج إلى غار حراء، وهو جبل يقع في الجانب الشمالي الغربي من مكة على قرب منها، يخلو فيه لنفسه مقدار شهر، وكان في شهر رمضان، ليفكر في آلاء الله وعظيم قدرته، واستمر على ذلك حتى جاءه الوحي ونزل عليه القرآن الكريم. باء الدروس والعظات. يستطيع الباحث أن يخرج من دراسة الوقائع السالفة بالدروس والنتائج التالية: 1. أنه كلما كان الداعية إلى الله أو المصلح الاجتماعي في شرف من قومه، كان ذلك أدعى إلى استماع الناس له، فإن من عادتهم أن يزدروا بالمصلحين والدعاة إذا كانوا من بيئة مغمورة أو نسب وضيع، فإذا جاءهم من لا ينكرون شرف نسبه ولا مكانة أسرته الاجتماعية بينهم، لم يجدوا ما يقولونه عنه إلا افتراءات يتحللون بها من الاستماع إلى دعوته والإصغاء إلى كلامه. ولذلك كان أول ما سأل عنه هرقل أبا سفيان بعد أن أرسل الرسول إلى هرقل كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام هو وقومه: كيف نسبه فيكم؟ فأجاب أبو سفيان وهو يومئذ على شركه: هو من أشرفنا نسبا. ولما انتهى هرقل من أسئلته لأبي سفيان وسمع جوابه عنها، أخذ يشرح له سر الأسئلة التي توجه بها إليه حول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له هرقل: سألتك كيف نسبه فيكم فزعمت أنه من أشرفكم نسبا، وكذلك لا يختار الله النبي إلا من كرام قومه وأوسطهم نسبا. صحيح أن الإسلام لا يقيم وزنا لشرف الأنساب تجاه الأعمال، ولكن هذا لا يمنع أن يكون الذي يجمع بين شرف النسب وشرف الفعل أكرم وأعلى مكانا وأقرب نجاحا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. 2. أن في تحمل الداعية آلام اليتم أو العيش وهو في صغره ما يجعله أكثر إحساسا بالمعاني الإنسانية النبيلة وامتلاء بالعواطف الرحيمة نحو اليتامى أو الفقراء أو المعذبين، وأكثر عملا لإنصاف هذه الفئات والبر بها والرحمة لها. وكل داعية يحتاج إلى أن يكون لديه رصيد كبير من العواطف الإنسانية النبيلة التي تجعله يشعر بآلام الضعفاء والبائسين، ولا يوفر له هذا الرصيد شيء مثل أن يعاني في حياته بعض ما يعانيه أولئك المستضعفون كاليتامى والفقراء والمساكين. 3. كلما عاش الداعية في جو أقرب إلى الفطرة وأبعد عن الحياة المعقدة كان ذلك أدعى إلى صفاء ذهنه وقوة عقله وجسمه ونفسه وسلامة منطقه وتفكيره. ولذلك لم يختر الله العرب لأداء رسالة الإسلام صدفة ولا عبثا، بل لأنهم كانوا بالنسبة إلى من يجاورهم من الأمم المتمدنة أصفى نفوسا وأسلم تفكيرا وأقوم أخلاقا وأكثر احتمالا لمكاره الحروب في سبيل دعوة الله ونشر رسالته في أنحاء العالم. 4. لا يتأهل لمركز الدعوة وقيادتها إلا الذكي النبيه، فالأغبياء والمتوسطون في نجابتهم أبعد الناس عن جدارة القيادة الفكرية أو الإصلاحية أو الروحية، بل إن من سنن الحياة أن لا يتمكن من القيادة في أي ناحية من نواحي الحياة عن جدارة واستحقاق الأغبياء والمضطربون في تفكيرهم والشاذون في آرائهم. وإذا واتت الصدفة أو الظروف واحدا من هؤلاء فحملته إلى مركز القيادة فسرعان ما يهوي إلى الحضيض ويتخلى عنه قومه بعد أن تدلهم أفعاله على غباوته أو شذوذه أو اضطراب تفكيره. 5. ينبغي للداعية أن يعتمد في معيشته على جهده الشخصي أو مورد شريف لا استجداء فيه ولا ذلة ولا مهانة. إن الدعاة الصادقين الشرفاء يربؤون بأنفسهم أن يعيشوا من صدقات الناس وأعطياتهم، وأية كرامة تكون لهم في نفوس قومهم بعد أن يهينوا أنفسهم بذل السؤال والاستجداء ولو لم يكن صريحا مكشوفا. فإذا وجدنا من يدعي الدعوة والإرشاد وهو يستكثر من أموال الناس بشتى أنواع الحيل فإننا نجزم بمهانة نفسه في نفسه، فكيف في نفوس قومه وجيرانه؟ ومن ارتضى لنفسه المهانة فكيف يستطيع أن يدعو إلى مكارم الأخلاق ويقف في وجه الطغاة والمفسدين ويحارب الشر والفساد ويبعث في الأمة روح الكرامة والشرف والاستقامة؟ 6. إن استقامة الداعية في شبابه وحسن سيرته أدعى إلى نجاحه في دعوته إلى الله وإصلاح الأخلاق ومحاربة المنكرات، إذ لا يجد في الناس من يغمزه في سلوكه الشخصي قبل قيامه بالدعوة. وكثيرا ما رأينا أناسا قاموا بدعوة الإصلاح وبخاصة إصلاح الأخلاق كان من أكبر العوامل في إعراض الناس عنهم ما يذكرونه لهم من ماض ملوث وخلق غير مستقيم، بل إن هذا الماضي السيء يكون مدعاة للشك في صدق مثل هؤلاء الدعاة، بحيث يتهمون بالتستر وراء دعوة الإصلاح لمآرب خاصة، أو يتهمون بأنهم ما بدأوا بالدعوة إلى الإصلاح إلا بعد أن قضوا لبانتهم من ملذات الحياة وشهواتها وأصبحوا في وضع أو عمر لا أمل لهم فيه بالاستمرار فيما كانوا يبلغون فيه من عرض أو مال أو شهرة أو جاه. أما الداعية المستقيم في شبابه فإنه يظل أبدا رافع الرأس ناصع الجبين، لا يجد أعداء الإصلاح سبيلا إلى غمزه بماض قريب أو بعيد، ولا يتخذون من هذا الماضي المنحرف تكأة لتشهير به ودعوة الناس إلى الاستخفاف بشأنه. نعم، إن الله يقبل توبة التائب المقبل عليه بصدق وإخلاص ويمحو بحسناته الحاضرة سيئاته المنصرمة، ولكن هذا شيء غير الداعية الذي ينتظر لدعوته النجاح إذا استقامت سيرته وحسنت سمعته. 7. إن تجارب الداعية بالسفر ومعاشرة الجماهير والتعرف على عوائد الناس وأوضاعهم ومشكلاتهم لها أثر كبير في نجاح دعوته. فالذين يخالطون الناس في الكتب والمقالات دون أن يختلطوا بهم على مختلف اتجاهاتهم قوم مخفقون في دعوة الإصلاح، لا يستمع الناس إليهم ولا تستجيب العقول لدعوتهم لما يرى فيهم الناس من جهل بأوضاعهم ومشكلاتهم. فمن أراد أن يصلح المتدينين عليه أن يعيش معهم في مساجدهم ومجالسهم ومجتمعاتهم، ومن أراد أن يصلح حال العمال والفلاحين عليه أن يعيش معهم في قراهم ومصانعهم ويؤاكلهم في بيوتهم ويتحدث إليهم في مجتمعاتهم. ومن أراد أن يصلح المعاملات الجارية بين الناس عليه أن يختلط بهم في أسواقهم ومتاجرهم ومصانعهم وأنديتهم ومجالسهم. وهكذا يجب أن يكون للداعية من تجاربه في الحياة ومعرفته بشؤون الناس ما يمكنه من أن يحقق قول الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وما أبدع القول المأثور: خاطب الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ 8. يجب على الداعية إلى الله أن تكون له بين الفينة والفينة أوقات يخلو فيها بنفسه، تتصل فيها روحه بالله جل شأنه، وتصفو فيها نفسه من كدورات الأخلاق الدميمة والحياة المضطربة من حوله. ومثل هذه الخلوات تدعوه إلى محاسبة نفسه إن قصرت في خير، أو زلت في اتجاه، أو جانبت سبيل الحكمة، أو أخطأت في سبيل ومنهج أو طريق، أو انغمست مع الناس في الجدال والنقاش حتى أنسته تذكر الله والأنس به وتذكر الآخرة وجنتها ونارها والموت وغصصه وآلامه. ولذلك كان التهجد وقيام الليل فرضا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، مستحبا في حق غيره، وأحق الناس بالحرص على هذه النافلة هم الدعاة إلى الله وشريعته وجنته. وللخلوة والتهجد والقيام لله بالعبودية في أعقاب الليل لذة لا يدركها إلا من أكرمه الله بها. وقد كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله يقول في أعقاب تهجده وعبادته: نحن في لذة لو عرفها الملوك لقاتلونا عليها. وحسبنا قول الله تبارك وتعالى مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. الفصل الثاني في السيرة منذ البعثة حتى الهجرة إلى الحبشة. ألف الوقائع. في هذه الفترة تثبت لنا الوقائع التاريخية التالية: 1. نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم لما تم للنبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة. نزل عليه جبريل بالوحي في يوم الاثنين 17 خلت من رمضان. ويحدثنا الإمام البخاري رضي الله عنه في صحيحه بالسند المتصل إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن كيفية نزول الوحي عليه فتقول: أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. فجاء الملك فقال له: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى، وكان ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس، أي صاحب الوحي وهو جبريل، الذي نزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا، أي شابا قويا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. وفي رواية ابن هشام عن ابن إسحاق أن جبريل جاءه وهو نائم في غار حراء بنمط، أي وعاء من ديباج فيه كتاب، فقال: اقرأ إلى آخره. قال: فقرأتها، ثم انتهى فانصرف عني وهببت من نومي، فكأنما كتبت في قلبي كتابا. قال: فخرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتا من السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. قال: فرفعت رأسي إلى السماء أنظر، فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. قال: فوقفت أنظر إليه فما أتقدم وما أتأخر، وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك، فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي، إلى آخره. 2. كان أول من آمن به ودخل في الإسلام زوجه خديجة رضي الله عنها، ثم ابن عمه علي رضي الله عنه وهو ابن 10 سنين، ثم مولاه زيد بن حارثة، ثم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وكان أول من أسلم من العبيد بلال بن أبي رباح الحبشي، وعلى ذلك تكون خديجة أول من آمن به إطلاقا. وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معها آخر يوم الاثنين، وهو أول يوم من صلاته، وكانت الصلاة ركعتين بالغداء وركعتين بالعشي. 3. ثم فتر الوحي بعد ذلك فترة من الزمن اختلفت الروايات في تقديرها، فأقصاها 3 سنوات وأدناها 6 أشهر، وهو الصحيح. وقد شق انقطاع الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم وأحزنه ذلك كثيرا، حتى كاد يخرج إلى الجبال فيهم بأن يتردى من رؤوسها، ظنا منه أن الله قلاه بعد أن اختاره لشرف الرسالة. ثم عاد الوحي إليه بعد ذلك كما يروي الإمام البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني. فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر، فحمي الوحي وتتابع. 4. بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يدعو إلى الإسلام من وثق بعقله 3 سنوات كاملة، حتى أسلم عدد من الرجال والنساء ممن عرفوا برجحان الرأي وسلامة النفس. 5. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ عدد الداخلين في الإسلام نحو 30 أن يبلغ الدعوة جهرا، وذلك في قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. 6. ابتدأت بذلك مرحلة الإيذاء للمؤمنين الجدد ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد هال المشركين أن يسفه الرسول أحلامهم ويعيب آلهتهم ويأتيهم بدين جديد يدعو إلى إله واحد لا تدركه العيون والأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. 7. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة يجتمع بالمؤمنين سرا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم الذي دخل في الإسلام أيضا، وكان الرسول يتلو عليهم ما ينزل عليه من آيات القرآن الكريم ويعلمهم من أحكام الدين وشرائعه ما كان ينزل حينئذ. 8. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يومئذ بأن ينذر عشيرته الأقربين، فوقف على الصفا ونادى بطون قريش بطنا بطنا ودعاهم إلى الإسلام وترك عبادة الأوثان ورغبهم في الجنة وحذرهم من النار، فقال له أبو لهب تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ 9. رغبت قريش في أن تنال من الرسول، فحماه عمه أبو طالب وامتنع عن تسليمه إليهم، ثم طلب بعد ذهابهم أن يخفف من دعوته، فظن أن عمه خاذله. 10. اشتد أذى المشركين بعد ذلك للرسول وصحابته حتى مات منهم من مات تحت العذاب وعمي من عمي. 11. لما رأت قريش ثبات المؤمنين على عقيدتهم قررت مفاوضة الرسول على أن تعطيه من المال ما يشاء أو تملكه عليها، فأبى ذلك كله. 12. لما رأى الرسول تعنت قريش واستمرارها في تعذيب أصحابه قال لهم لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم أحد عنده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه، فهاجروا للمرة الأولى 12 رجلا وأربع نسوة، ثم عادوا بعد أن علموا بإسلام عمر وإظهار الإسلام، لكنهم ما لبثوا أن عادوا ومعهم آخرون من المؤمنين، وقد بلغ عددهم في الهجرة الثانية إلى الحبشة 83 رجلا ومن النساء 11. 13. مقاطعة المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب أن لا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يخالطوهم ولا يقبلوا منهم صلحا أبدا، واستمرت المقاطعة 2 أو 3. لقي فيها الرسول ومن معه في هذه المقاطعة جهدا شديدا، ثم انتهت المقاطعة بمسعى عقلاء قريش. باء. الدروس والعظات. 1. إن الله إذا أراد لعبد أن يوجهه لدعوة الخير والإصلاح ألقى في قلبه كره ما عليه مجتمعه من ضلال وفساد. 2. إن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يكن يستشرف للنبوة ولا يحلم بها، وإنما كان يلهمه الله الخلوة للعبادة تطهيرا وإعدادا روحيا لتحمل أعباء الرسالة، ولو كان عليه الصلاة والسلام يستشرف للنبوة لما فزع من نزول الوحي عليه، ولما نزل إلى خديجة يستفسرها عن سر تلك الظاهرة التي رآها في غار حراء، ولم يتأكد من أنه رسول إلا بعد رؤية جبريل يقول له: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. وإلا بعد أن أكد له ولخديجة ورقة بن نوفل أن ما رآه في الغار هو الوحي الذي كان ينزل على موسى عليه الصلاة والسلام. ثلاثة: إن دعوة الإصلاح إذا كانت غريبة على معتقدات الجمهور وعقليته ينبغي أن لا يجهر بها الداعية حتى يؤمن بها عدد يضحون في سبيلها بالغالي والرخيص، حتى إذا نال صاحب الدعوة أذن قام أتباعه المؤمنون بدعوته بواجب الدعوة فيضمن بذلك استمرارها. أربعة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فاجأ العرب بما لم يكونوا يألفونه، وقد استنكروا دعوته أشد الاستنكار، وكان كل همهم القضاء عليه وعلى أصحابه، فكان ذلك ردا تاريخيا على بعض دعاة القومية الذين زعموا أن محمدا عليه الصلاة والسلام إنما كان يمثل في رسالته آمال العرب ومطامحهم حينذاك، وهو زعم مضحك ترده وقائع التاريخ الثابتة كما رأينا. وما حمل هذا القائل وأمثاله على هذا القول إلا الغلو في دعوى القومية وجعل الإسلام أمرا منبثقا من ذاتية العرب وتفكيرهم، وهذا إنكار واضح لنبوة الرسول وخفض عظيم لرسالة الإسلام. خمسة: إن ثبات المؤمنين على عقيدتهم بعد أن ينزل بهم الأشرار والضالون أنواع العذاب والاضطهاد دليل على صدق إيمانهم وإخلاصهم في معتقداتهم وسمو نفوسهم وأرواحهم، بحيث يرون ما هم عليه من راحة الضمير واطمئنان النفس والعقل وما يأملونه من رضا الله جل شأنه أعظم بكثير مما ينال أجسادهم من تعذيب وحرمان واضطهاد. إن السيطرة في المؤمنين الصادقين والدعاة المخلصين تكون دائما وأبدا لأرواحهم لا لأجسامهم، وهم يسرعون إلى تلبية مطالب أرواحهم من حيث لا يبالون بما تتطلبه جسومهم من راحة وشبع ولذة، وبهذا تنتصر الدعوات، وبهذا تتحرر الجماهير من الظلمات والجهالات. ستة: إن في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك القول لعمه أبي طالب وفي لفظه ما عرضته عليه قريش من مال وملك دليل على صدقه في دعوى الرسالة وحرصه على هداية الناس، وكذلك ينبغي أن يكون الداعية مصمما على الاستمرار في دعوته مهما تألب عليه المبطلون، معرضا عن إغراء المبطلين بالجاه والمناصب، فالمتاعب في سبيل الحق لدى المؤمنين راحة لضمائرهم وقلوبهم، ورضا الله وجنته أعز وأغلى عندهم من كل مناصب الدنيا وجاهها وأموالها. سبعة: إن على الداعية أن يجتمع بأنصاره على فترات في كل نهار أو أسبوع ليزيدهم إيمانا بدعوتهم وليعلمهم طرقها وأساليبها وأدابها، وإذا خشي على نفسه وجماعته من الاجتماع بهم علنا وجب عليه أن يكون اجتماعه بهم سرا لئلا يجمع المبطلون أمرهم فيقضوا عليهم جميعا أو يزدادوا في تعذيبهم واضطهادهم. ثمانية: إن على الداعية أن يهتم بأقربائه فيبلغهم دعوة الإصلاح، فإذا أعرضوا كان له عذر أمام الله والناس عما هم عليه من فساد وضلال. تسعة: إن على الداعية إذا وجد جماعته في خطر على حياتهم أو معتقداتهم من الفتنة أن يهيئ لهم مكانا يأمنون فيه من عدوان المبطلين، ولا ينافي ذلك ما يجب على دعاة الحق من تضحية، فإنهم إذا كانوا قلة استطاع المبطلون أن يقضوا عليهم قضاء مبرما فيتخلصوا من دعوتهم، وفي وجودهم في مكان آمن ضمان لاستمرار الدعوة وانتشارها. عشرة: إن في أمر الرسول أصحابه أولا وثانيا بالهجرة إلى الحبشة ما يدل على أن رابطة الدين بين المتدينين ولو اختلفت دياناتهم هي أقوى وأوثق من رابطتهم مع الوثنيين والملحدين. فالديانات السماوية في مصدرها وأصولها الصحيحة متفقة في الأهداف الاجتماعية الكبرى، كما هي متفقة في الإيمان بالله ورسله واليوم الآخر. وهذا ما يجعل وشائج القربى بينها أوثق من أي وشيجة من قرابة أو دم أو موطن مع الإلحاد والوثنية والكفر بشرائع الله. 11. إن المبطلين لا يستسلمون أمام أهل الحق بسهولة ويسر، فهم كلما أخفقت لهم وسيلة من وسائل المقاومة والقضاء على دعوة الحق ابتكروا وسائل أخرى، وهكذا حتى ينتصر الحق انتصاره النهائي ويلفظ الباطل أنفاسه الأخيرة. 3. في السيرة بعد هجرة الحبشة إلى الهجرة للمدينة. ألف: الوقائع التاريخية. تتميز أحداث هذه الفترة بالوقائع البارزة التالية: 1. مات أبو طالب عم الرسول في السنة 10 من البعثة، وكان في حياته شديد الدفاع عن ابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت قريش لا تستطيع أن تنال النبي بأذى في نفسه طيلة حياة أبي طالب احتراما له وهيبة. فلما مات أبو طالب جرؤت قريش على تشديد الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت وفاته مبعث حزن عميق للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد حرص النبي أن يقول أبو طالب كلمة الإسلام وهو على فراش الموت، فأبى خشية أن يلحقه العار من قومه. 2. ماتت خديجة رضي الله عنها في تلك السنة نفسها، وقد كانت خديجة تخفف عن الرسول همومه وأحزانه لما يلقاه من عداء قريش، فلما ماتت حزن عليها حزنا شديدا، وسمي ذلك العام الذي مات فيه عمه أبو طالب وزوجه خديجة عام الحزن. 3. ولما اشتد على الرسول كيد قريش وأذاها بعد وفاة عمه وزوجه توجه إلى الطائف لعله يجد في ثقيف حسن الإصغاء لدعوته والانتصار لها، ولكنهم ردوه ردا غير جميل وأغروا به صبيانهم فقذفوه بالحجارة حتى سال الدم من قدميه الطاهرتين، ثم التجأ إلى بستان من بساتين الطائف وتوجه إلى الله بهذا الدعاء الخاشع: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. 4. عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف دون أن تستجيب ثقيف لدعوته، اللهم إلا ما كان من إسلام عداس غلام عتبة وشيبة بن ربيعة، وكان غلاما نصرانيا، طلب إليه سيداه أن يقدم قطفا من العنب إلى الرسول وهو في البستان لما رأيا من إعيائه وتهجم ثقيف عليه. فلما قدم عداس العنب للرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الرسول يبدأ في أكله قائلا: بسم الله. فلفت ذلك نظر عداس، إذ لا يوجد في القوم من يقول مثل هذا، وبعد حديث بين عداس والنبي أسلم عداس. 5. وقعت معجزة الإسراء والمعراج. وقد اختلف في تاريخ وقوعها، والمؤكد أنها وقعت قبل الهجرة في السنة العاشرة من بعثته أو بعدها. والصحيح الذي عليه جماهير العلماء أنهما وقعا في ليلة واحدة يقظة بالجسد والروح، أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى، ثم عاد إلى بيته في مكة تلك الليلة وأخبر قريشا بأمر المعجزة، فهزئت وسخرت وصدقه أبو بكر وأقوياء الإيمان. 6. وفي هذه الليلة فرضت الصلوات 5 على كل مسلم بالغ عاقل. 7. وفي أثناء مرور الرسول صلى الله عليه وسلم على القبائل في موسم الحج كعادته في كل عام لدعوتهم إلى الإسلام وترك عبادة الأوثان، وبينما هو عند العقبة التي ترمى عندها الجمار، لقي رهطا من الأوس والخزرج فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا، وكان عددهم 7. ثم عادوا إلى المدينة فذكروا لقومهم لقياهم النبي صلى الله عليه وسلم وما دانوا به من الإسلام. 8. وفي العام التالي 12 سنة من البعثة وافى موسم الحج 12 رجلا من الأنصار، فاجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبايعوا، فلما عادوا أرسل معهم مصعب بن عمير إلى المدينة ليقرأ المسلمين فيها القرآن ويعلمهم الإسلام، فانتشر الإسلام في المدينة انتشارا كبيرا. 9. وفي العام الذي يليه حضر من الأنصار جماعة في موسم الحج فاجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مستخفين، وكانوا 70 رجلا وامرأتين، وبايعوه على النصرة والتأييد وعلى أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم، وعادوا إلى المدينة بعد أن اختار منهم 12 نقيبا يكونون على قومهم. باء الدروس والعظات. قد يحمي الداعية أحد أقربائه ممن ليسوا على دعوته، وفي ذلك فائدة للدعوة حين تكون مستضعفة، إذ يمنع الأشرار من العدوان على حياته أو مسه بأذى، فعصبية القبيلة والعائلة قد يستفيد منها الداعية في حمايته وحماية دعوته إذا لم يسايرها على ما هي عليه من منكرات. 2. الزوجة الصالحة المؤمنة بدعوة الحق تذلل كثيرا من الصعاب لزوجها الداعية إذا شاركته في همومه وآلامه، وبذلك تخفف عنه عبء هذه الهموم وتبث في نفسه الاستمرار والثبات، فيكون لها أثر في نجاح الدعوة وانتصارها. وموقف السيدة خديجة رضي الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى لما تستطيع الزوجة المؤمنة بدعوة الخير أن تلعبه من دور كبير في نجاح زوجها الداعية وثباته واستمراره في دعوته. وفقد مثل هذه الزوجة في احتدام معركة الإصلاح خسارة كبيرة، لا يملك معها زوجها الداعية إلا أن يحزن ويأسى. 3. والحزن على فقد القريب الحامي لدعوة الحق غير المؤمن بها، وعلى فقد الزوجة المؤمنة المخلصة، حزن تقتضيه طبيعة الإخلاص للدعوة والوفاء للزوجة المثالية في تضحيتها وتأييدها. ولذلك قال الرسول لما مات أبو طالب: رحمك الله وغفر لك، لا أزال أستغفر لك حتى ينهاني الله. فاقتدى المسلمون برسولهم يستغفرون لموتاهم المشركين، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فامتنع النبي عن الاستغفار لأبي طالب كما امتنع المسلمون عن الاستغفار لموتاهم. ولذلك أيضا ظل الرسول صلى الله عليه وسلم طيلة حياته يذكر فضل خديجة ويترحم عليها ويبر صديقاتها، حتى كانت عائشة تغار منها وهي متوفاة لكثرة ما كانت تسمع من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فقد روى البخاري عنها رضي الله عنها أنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق، أي صديقات خديجة، فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. 4. في توجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف بعد أن أعرضت عنه مكة دليل على التصميم الجازم في نفس الرسول على الاستمرار في دعوته وعدم اليأس من استجابة الناس لها، وبحث عن ميدان جديد للدعوة بعد أن قامت الحواجز دونها في ميدانها الأول، كما أن في إغراء ثقيف صبيانها وسفهاءها بالرسول دليلا على أن طبيعة الشر واحدة أينما كانت، وهي الاعتماد على السفهاء في إيذاء دعاة الخير. وفي سيل الدماء من قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي الكريم أكبر مثل لما يتحمله الداعية في سبيل الله من أذى واضطهاد. أما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في البستان ذلك الدعاء الخالد، ففيه تأكيد لصدق الرسول في دعوته وتصميم على الاستمرار فيها مهما قامت في وجهه الصعاب، وأنه لا يهمه إلا رضا الله وحده، فلا يهمه رضا الكبراء والزعماء ولا رضا العامة والدهماء. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، كما أن فيه استمداد القوة من الله باللجوء إليه والاستعانة به عندما يشتد الأذى بالداعية، وفيه أن خوف الداعية كل الخوف هو من سخط الله عليه وغضبه لا من سخط أي شيء سواه. 5. في معجزة الإسراء والمعراج أسرار كثيرة نشير إلى 3 منها فحسب. أولا، ففيها ربط قضية المسجد الأقصى وما حوله فلسطين بقضية العالم الإسلامي، إذ أصبحت مكة بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم مركز تجمع العالم الإسلامي ووحدة أهدافه، وأن الدفاع عن فلسطين دفاع عن الإسلام نفسه، يجب أن يقوم به كل مسلم في شتى أنحاء الأرض، والتفريط في الدفاع عنها وتحريرها تفريط في جنب الإسلام وجناية يعاقب الله عليها كل مؤمن بالله ورسوله. انتهى الشريط الأول، ويليه الشريط الثاني.